من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والمصطفى الأمجد محمد وعلى آله الأماجد الكرام المصطفين الأبرار. كنا في هذه المسألة، وهي أن هناك طوائف عديدة من الروايات وألسن عديدة من الروايات عن أئمة أهل البيت بالتوصية العقلية، هذه من الوصايا العقلية لأهل البيت عليهم السلام، كما لهم وصايا عملية وصايا أخلاقية، وهذه وصايا للعقل، توصية عقلية أكيدة وللفكر وللقلب من أئمة أهل البيت، أنك أيها الفكر، أنك أيها القلب، لا تتوهمن في صفات إلا ما تتوهمه في المخلوقين. وأي مخلوق؟ يصل كلام أهل البيت عليهم السلام في التنزيه أنك لا تتوهم في الله حتى الكثرة الموجودة في الأسماء، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، الكثرة الموجودة في الأسماء لا تتوهمها في الله، مع أن الأسماء كما مر بنا من أخلص المخلوقات على الإطلاق. الأسماء طبعا خلوص الأسماء هم مراتب وليس مرتبة واحدة. على أي تقدير، فحتى الأسماء هناك تنزيه أعظم 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 لله من شائبة المخلوقية في الأسماء. سحنا دون الأسماء هو عاد ما يلحق، فكيف بالأسماء؟ على أي تقدير، فلاحظ هذه كما مر بنا، التسبيح عملية فكرية في الأصل وعملية قلبية قبل أن تكون عملية لسانية. العملية اللسانية هي على كل مجرد تهيئة استعداد لحقيقة التسبيح. حقيقة التسبيح هو في الفكر، عبادة عقلية وفي القلب، وهذه العبادة ذات درجات، شلون صلاة ركعة، ألف ركعة، 500 ركعة، كذا. التفكير والتنزيه من الشوائب للفكر في معاني الباري تعالى ذو درجات. جيد، مر بنا أن المعنى المشترك في صفات الخالق والمخلوق، في أسماء الخالق وأسماء المخلوق، المعنى المشترك يرجع إلى الحكاية، يرجع إلى نسبة الآية، يرجع إلى نسبة التجلي إلى الظهور، دي أضبط النسب توحيديا، وهي هذه نسب قوالب عقلية خالدة أبدية باحة وصرح بها الوحي في القرآن والسنة، سنة المعصوم. أما نسبة أخرى يختلقها الإنسان بينه وبين الباري تؤول إلى ضلال وانزلاق. قطع هذه النسبة كفر بالتوحيد أيضا، يعني المخلوقات آيات له تعالى، تجليات له تعالى، ظهور. كلمة تجلي عنوان أصيل وحياني في القرآن والروايات. فلما تجلى ربه للجبل، أو كلمة ظهور، هو الأول والآخر والظاهر والباطن في سورة التوحيد. فالظهور والبطون عنوان أصلي. نكتة مهمة، أن العناوين الوحيانية لا يصح الإزراء بها ثقافيا أو فكريا. لما؟ لأن دي حقائق وحيانية تكوينية. تزري بها يعني شنو؟ تريد حين افترض فرقة ضالة أخرى مثلا توصمها بشيء، لا تستخدم عناوين مقدسة وحيانية تزري بها، لأن هاي العناوين المقدسة مقدسة بهالمعنى، يعني عناوين متلألئة نورانيا في المعرفة. أنت ليش تجعلها سوداوية؟ أنت تحرم نفسك، أنت أيها الباحث تحرف من المسيرة الفكرية على تقدير. فإذا الظهور والبطون مثلا التأويل، التأويل ما يصير نزري به كعنوان. لما؟ لنا عنوان وحياني، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. أصل التأويل تريد تنكره؟ لا. أو التنزيل كذلك ولو مجرى. فهذه العناوين سنريهم آياتنا، نفس الآياتية ما ستجري بها، دي عنوان وحقيقة عقلية تكوينية شيدها الواحد. سنريهم آياتنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية. إن الذين كذبوا بآياتنا، أصلا لفظة آية إطلاقها على المخلوقات في القرآن الكريم إلى ما شاء الله، ومعنى الحجج. فالآية والحكاية ومرة بنا ربما مرادفات عقلية للآية والظهور والتجلي والحرف والاسم والكلمة والدلالة، ربما تبلغ 30-50 عنوان في القرآن أو في الوحي، كلها بمعنى واحد. إذن هذه النسبة هي الحقيقية بين الخالق والمخلوق، وهذه النسبة العقلية ميزان عظيم عقلي معرفي شهودي، ما شئت فعبر. ما في نسبة تشرح بين الخالق والمخلوق مثل هذه النسبة. كل النسب الأخرى التي يأتي بها الفلاسفة أو متكلمين أو عرفاء، التي هي مقترحة من أنفسهم، مبتدعة مبتكرة من أنفسهم، توجب انحراف المسير الحقيقي للحقيقة. بخلاف هذه النسبة، كيف هذه النسبة فيها كل الحقيقة ومسير صراط مستقيم؟ هي هذه النسبة، نسبة الآية، خالق مخلوق، حكاية. هذه النسبة، قبل أن نتوغل أكثر في الحديث، نريد نعطي خلاصة قولبية ما ننساها. إذن المعنى الوحداني الموجود بين صفة عالم في الخالق وصفة عالم في المخلوق، ما هو؟ أن العلم الباري يتجلى في علم المخلوق. النسبة هي العلم، بس بالما مثل متجلي ومتجلى، أصل هو حكاية. النسبة بين قادر في الخالق والقادر في المخلوق، هكذا الكلام الكلام. القدرة في المخلوق تجلي لقدرة الله. النسبة افترض في الوجود، على ما يقال في الوجود، وله هو صفة فعل وليس صفة ذات كما توهمها الفلاسفة. المهم الوجود، أيضا الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق، أن وجود الخالق أصل، وجود المخلوق آية حكاية ظهور تجلي. وهذه النسبة قطعا تعتمد على وحدة، بس ليست وحدة جنسية ولا وحدة نوعية ولا وحدة صنفية ولا وحدة سنخية ولا وحدة عرضية ولا وحدة عددية ولا وحدة ولا 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 إلا آية ودلالة، إلا تجلي ومتجلي، إلا ظهور وظاهر. شوف هاي النسبة طبعا بين التجلي والمتجلي في وحدة، بس ليست وحدة إلا التجلي. سندخل فيها أكثر إن شاء الله، بس خلينا نضبط الآن. إذن المعنى الوحداني المشترك المعنوي الموجود في الصفات بين الخالق والمخلوق ضرورة على هالبيان، ضرورة، لأنه آية ودي آية، وبين الآية والآية لابد يكون نسبة. سبيلها تشبيه الثريا وجودها الخارجي والثريا الصورة، هو لابد وحدة موجودة، بس مو وحدة عينية، وحدة ظهور تجلي انعكاس، ولا هاي وجودها هنا واقعيتها هنا، هاي واقعيتها هنا، أين واقعية هذه من واقعية الصورة؟ ولكن هناك وحدة، وحدة ظهور انعكاس تجلي ظهور دلالة، هذا دال ومدلول تشعشع ما شئت فعبر، 50 مرادف، هذا يعتبر وجود حرفي، هذا وجود أصلي بالمعنى. فبينهم إذن دلالة، النسبة دلالة، ليست نسبة جنس وجنس ونوع ونوع وصنف 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 وصنف، نسبة ظهور وظاهر تجلي وكذا، هاي بين الصور. هاي النسبة شوية إذا نستمسك بها بقوة، الإمساك بقوة عقلية وإمساك قوي عقلي بقوة عقلية، وما إن تمسكتم به لن نظل بالتالي بهالضابطة، إذا مسكنا بها زين. الآن من هو الذي في الصورة؟ هو الثريا، هاي الثريا، فهي هو، هو هي، وهو هي هي، وهو هو مثلا مر بنا. من هو؟ ما عرفت الثريا إلا بالثريا، ولم تكن الصورة معرفة للثريا إلا بمن؟ بالثريا. مخلوق بلا تشبيه، مخلوق استغفر الله من باب التقريب يعني، أعوذ بالله، خالق ومخلوق، فأنا لم أعرف الخالق إلا بالخالق مو بالمخلوق، تجلي الخالق في المخلوق عرفني بالخالق، لأن المخلوق هو يعرفني الخالق، أين للمخلوق أن يعرفني الخالق؟ عرفت الخالق في المخلوق بالخالق، لم يعرف أحد أحدا إلا بالله، ولم يعرف أحد الله إلا بالله. إذن شلون بكم عرف الله؟ ما في منافاة بكم، أنتم الآية الكبرى، فيكم تجلى الله، فعرف الله بالله، ويصح أن عرف الله بهم يعني بهذه الصورة، ماكو أي تنافي. لم يعرف أحد أحدا إلا بالله، فضلا عن أن لم يعرف الله أحدا إلا بالله. بس طبعا هذا معنى آخر بعد أكثر، لم يعرف أحد أحدا إلا بالله، يعني حتى صورة الثريا مو ما عرفت الله بها، وإنما عرفت الله بالله فيها، بل حتى لم أعرفها إلا بالثريا، هذا بحث آخر سنتعرض له. حتى الثريا، صورة الثريا لم أعرفها إلا بالثريا مو بالصورة كصورة، سشلون هذا سنبين. الآن دعونا فقط نبين، إذن العلم الذي في المخلوق مر بنا تجلي لمن؟ تجلي لعلم الخالق، فلأن الإنسان يعرف علم الخالق عرف العلم في المخلوق باعتبار أنه شعاع انعكاس لعلم الخالق. قدرة المخلوق كيف عرفناها؟ لأنها تجلي لقدرة الله، فعرفنا القدرة في المخلوق لأنها انعكاس ولو خفيف لقدرة الله. شوف المعنى واحد بهالمعنى بين الخالق والمخلوق، لأن ليس في المخلوق، هل في المخلوق جبل فرعونية للمخلوق؟ لا. جبل الأنانية في المخلوق؟ لا. حقيقة المخلوق أنه شنو؟ ليه كيان مستقل منقطع عن الله؟ أبدا. قدر إبرة، قدر رأس إبرة في المخلوق، هل له كيان مستقل عن الباري؟ ممتنع. زين كيف يكون المخلوق كله ذائب في الخالق، كله طفيل للخالق؟ هو هذا أنه آية. تمام حقيقة المخلوق أنه آية. الآية نعم مغاير لذي الآية، لكن تمام حقيقة الآية أنها تجلي تعكس تحكي لذي الآية. فهي هاي الآية لم يكن لها ظهور وجود إلا بذي الآية. ظهور ذي الآية في الآية جعل الآية آية. فبالتالي العلم في المخلوقات، القدرة في المخلوقات، الحياة في المخلوقات، السميع في المخلوقات، البصير البصر في المخلوقات، الكمالات في المخلوقات، كلها في الحقيقة تجليات لكمال الذات نفسه. معنى واحد، بس مو معنى واحد، إن معنى واحد بهالمعنى، إن المخلوق كماله تجلي لكمال الله، مو لأن هالكمال ليس منه ولا من آبائه ولا من أبنائه ولا من مخلوق. هذا المخلوق كماله من الله، من الله نفس ما مر بنا. الله عز وجل لما يعطي كمال ما يرفع اليد عنه، وهذا ما ينافي الكرم، هذا أكرم الكرم. مر بنا أمس كما يقول المؤمنين إن الله أقدرهم، سأقدر جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، أقدر العرش وأقدر من هو أعظم من العرش الأسماء، وهو أقدر منهم فيما أقدرهم عليه. هو تجلي قدرته. فوحدة المعنى الموجود في صفات الخالق والمخلوق لأنها ترجع إلى أنها آيات كماله بلحة. وما يمكن أن نجد في وهذه الوحدة، هذه الوحدة وحدة الآياتية، وحدة الحكاية. طبعا وحدة الحكاية هي وحدة الحكاية وليست وحدة السمخ ولا الجنس ولا الكيف. فنكون هنا نحن نحمد الله، يعني نثبت له هذه الكمالات، ومن جهة ننزهه عن المخلوق. لماذا؟ صار المخلوق ليس له من نفسه شيء، كله انعكاس للباري تعالى. هذا العلم الذي فيه ليس علمه من ذاته، هذا علم شعاع لعلم الله، قدرته شعاع لقدرة الله، حياته شعاع لحياة الله، شعاع متنزل خفيف مخفف. لذلك أنت اكسر طوق الحدود الضيقة، شاهد الله فيه ولا تشاهده هو المخلوق، شاهد الله فيه تجلي الله. سنريهم آياتنا آية في الآفاق وفي أنفسهم، يعني الله له آية حتى في نفس المخلوق نفسه، كل مخلوق مخلوق. كيف إن الباري تعالى آية؟ بالتالي كمالاته تنعكس، من ثم يحبي المخلوق بالكمالات بهذا الانعكاس بهذه الآية. لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، يعني آية لهم، آية لك، لا قوام لهم مستقل بأنفسهم. أول صفة لسيد الأنبياء عبده، أعظم كمال لسيد الأنبياء. بالتالي فإذا الاشتراك المعنوي سره هذا الذي مر، وحدة الآية مع الآية، وحدة النسبة في المعنى بهالمعنى مع حفظ المراتب. وبالتالي وحتى ما نشهده من كمالات في المخلوق وصفات وأسماء لا نظن أنها والعياذ بالله حدها أن هي لها حد محدود في المخلوق، حتى تجلي الله في كل مخلوق بحسب قابلية المخلوق، مو كل مخلوق يستطيع أن يتجلى الله فيه بتجليات عظيمة. ليلة المبعث العبارة الواردة في الدعاء: اللهم أني أسألك بالتجلي الأعظم، في تجلي غير أعظم، عظيم عظيم عظيم، مثل اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم، يعني في مقابل أعظم عظيم عظيم، أو أعظم أعظم عظيم، أو أعظم عظيم عظيم، أو عظيم عظيم عظيم. أسماء الاسم هو التجلي، مرادفة عقلية. فالتجلي إذن على درجات، هذه الدرجات لا نظن أنها، فلما تجلى ربه للجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر، يعني الجبل لا يستطيع أن يفيض الله عز وجل عليه كمالات أزيد من قابليته، نفس الجبل يتلاشى، ما يعود الجبل جبل، صار جبل جبل وعرش، العرش وين والجبل وين؟ فيستطيع الجبل أن يستفيض من الله كمالات يتجلى الله له بها كما هو العرش له. فمن يزيد في كذا يتلاشى، بعد يمحو محو يصير الجبل يتلاشى. جعل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دكا يعني يتلاشى طبعا. واحد يقول لي ما لا يعطيني الله عز وجل الفيضات التي أعطاها لسيد الأنبياء؟ لو أعطاك ثم أنت مو زيد بن أرقم، أنت سيد الأنبياء، راح زيدية الأرقمية تروح، ما تبقى أنت زيد أرقم، تريد زيد بن أرقم ويعطيه، لا ما يصير إلا تصير سيد الأنبياء، وتصير أنت تقدر تصير سيد الأنبياء إذا ذبت وهمت في سيد الأنبياء، تصير أنت يد من أيدي سيد الأنبياء، جندي من جنود سيد الأنبياء، أصلا فعلك فعل سيد الأنبياء، تقدر تذوب إذا ذبت فيه، أخلصت سيد الأنبياء، خلوص له يجعلك بمثابة اليد والعين. كيف أمير المؤمنين؟ كلما زاد ذوبانا في سيد الأنبياء صار تاج الرسول، عين الرسول، يد الرسول، باب ظفره، كل ما يذوب أمير في رسول الله صار هو مشهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أخلص الصحابة لرسول الله بهاللحى. فبالتالي إذن إلى هنا نصل إلى أن الاشتراك المعنوي ليس معنى جنسي والعياذ بالله، ولا معنى نوعي، ولا معنى صنفي، ولا معنى كيفي، ولا معنى وحدة شخصية، لا، هي صورة الثريا غير الثريا، ولكن ليس للصورة قوام إلا بالثريا، أصلا تتلاشى بدون تجلي الثريا في الصورة، أصلا الصورة هباء منثور. الحرف وهي الصورة ما أنبأ عن معنى في نفسه أو في غيره، في غيره، هذا حرف، هذا حرف أنبأ عن معنى في غيره، تمام هوية الصورة أنها تنبأ عن معنى في غيرها. أي صورة لما لا يكون لك استقرار؟ يقول لا، لا حول لي ولا قوة إلا بالثريا، بذي الصورة، بذي الآية، هاي لا حول لا ولا قوة، مو لا حول ولا قوة في الأفعال، لا حول ولا قوة لها في أصل الوجود. لطيف، هاي الحوقلة مو في الأفعال فقط، في وين؟ في أصل الوجود. هذه نظرية لطيفة في المعرفة، شلون الجبر والتفويض، ما تتذكرون في السنين السابقة مرت بنا وجدنا شواهد من بيانات أهل البيت، هذه تتصاعد عدم الجبر والتفويض مو فقط في الأفعال، فوين؟ في الصفات، مو فقط في الصفات، حتى في أصل الذات، ذوات المخلوقات خلقها الله لا بالجبر ولا بالتفويض، أمر بين. شلون هاي بحث آخر؟ لا حول ولا قوة ما كذا، ليس فقط في مقام الأفعال بل في الصفات، وليس فقط في الصفات حتى في أصل الوجود. كل الأذكار التوحيدية لها مقامات، مقام الأفعال، مقام الصفات، مقام الذات، كما في سورة التوحيد. فهذه نقاط مهمة نلتفت لها. إذن نعم، الآن هذه الصورة الفكرية التي ننظر بها إلى الباري، إلى أشعة الباري، يعني إذن شوف لاحظ هكذا، أن ما دمنا نفهم العلم في أضعف المخلوقات نرى الباري ولو في أضعف، نرى الباري ولو في أضعف المراتب. ما في تعطيل وما في تشبيه، لا أقول هذه المرتبة الضعيفة هي كل تجلي الله، أعوذ بالله، لا تشبيه، بل ما لا يجوز التشبيه بين المخلوقات، فكيف التشبيه مع الخالق؟ التجلي الذي يتجلى فيه الله لأعظم المخلوقات يختلف عن التجلي الذي يتجلى فيه الله لصغار المخلوقات. التشبيه، شوفوا نفس الكلام، التشبيه والتعطيل أيضا في المخلوقات العظيمة باطل. يقول إنسان ما أعرف النبي أصلا، هذا باطل. أعرفه بكل كنه، هذا هم باطل. إنما أمر بين أمرين، نفس قاعدة عدم التعطيل وعدم التشبيه نجريها في أفعال الله، أليس؟ مو فقط في ذات الله، أفعال الله من أعظم فعل هو سيد الأنبياء، أعظم فعل هو الأسماء. لا نقول نعطلها ولا نقول نكتنهها، إنما هو أمر بين أمرين. هذه ضوابط في القواعد المعرفية التوحيدية، تسري في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. الأفعال يعني مخلوقات، من جهة هو مخلوق ومن جهة هو شنو؟ فعل إلهي. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.